هذه الأبيات الأربعة فيها أربعة أمور، هي المسند والمرفوع والموقوف والمقطوع. هذه أنواع أربعة من أنواع علوم الحديث: المسند والمرفوع والموقوف والمقطوع. وما هي تعاريف هذه الأمور الأربعة؟ التي هي المسند ثم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع. المسند ذكر المصنف سيوطي في البيت الذي يتعلق به ثلاثة أقوال في تعريفه، فقال: المسند المرفوع ذا اتصال، المسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أول وقيل الثالث. هذه ثلاثة أقوال في تعريفه. التعريف الأول أنه المرفوع حالة كونه متصلا، المرفوع المتصل يعني ما جمع بين أمرين، كونه مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكونه متصلا فليس بمنقطع. هذا هو التعريف الأول الذي ذكره السيوطي: المسند المرفوع ذا اتصال، كونه مرفوع ومع ذلك هو متصل. وعلى هذا فإذا لم يكن منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال له مسند على هذا، وكذلك أيضا إذا كان منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يكن متصلا فإنه لا يقال له مسند. فمن شرط المسند على هذا أن يكون توفر فيه شرطان: أن يكون متصلا سنده، متصلا ليس فيه انقطاع، وأن يكون منتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تخلف أي واحد منهما فإنه لا ينطبق عليه التعريف. فإن كان غير منتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان منتهي إلى الصحابي أو إلى التابع لا يقال له مسند على هذا، لأنه من شرطه أن يكون مرفوعا. وإن كان منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه في انقطاع في الطريق لم يكن متصلا فهو أيضا لا يقال له مسند. فإذا فهذا التعريف الأول، وهذا التعريف الذي يؤثر عن الحاكم وعبد الله الحاكم أنه عرفه بهذا التعريف وجعل أنه لا بد فيه من هذين الأمرين: اتصاله ورفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو تعريف الحاكم. ثم قال السيوطي: وقيل أول يعني المرفوع فقط، يعني قيل أول لأن ذكر شيئين في الأول المرفوع إلى اتصال، وقيل أول يعني المرفوع المسند هو المرفوع ما كان مسند مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو المسند. سواء كان متصلا أو غير متصل، سواء كان متصلا أو غير متصل، المهم أن يكون مسند مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعريف الثاني، وأنه المرفوع ليس يشترط فيه إضافة الاتصال، بل يدخل تحته ما كان متصلا وما كان منقطعا، ما كان متصلا وما كان منقطعا، لأن المقصود هو أن يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس من شرطه كما في الأول أن يكون الاتصال، وإنما هو يراد به الجزء الأول من التعريف الأول، وهو أنه مرفوع فقط، بصرف النظر عن كونه متصلا وكونه منقطعا، كان معضلا أو مرسلا أو مجلسا أي نوع من أنواع الانقطاع لا يؤثر فيه، لأن المهم أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أول وقيل التالي، وهذا التعريف الثاني الذي هو المرفوع هذا معروف عن ابن عبد البر، أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب وصاحب التخاميس المعروفة المشهورة، منها كتاب التمهيد، كتاب العظيم، كتاب الاستذكار، كتاب الاستيعاب، معرفة الأصحاب، صاحب جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله، صاحب كتب كثيرة، ومن أعيان القرن الخامس، كانت وفاته سنة 463 للهجرة، وهو يعتبر حافظ المغرب في زمانه. الذي عرف عنه القول الثاني وهو تعريف المسند بأنه المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا تعريف ابن عبد البر. أما الثالث هو الذي أشار إليه الشيوخ بقوله وقيل التالي، يعني الأخير، لأن التعريف الأول مكون من جزئين، الجزء الأول المرفوع والجزء الثاني المتصل. التعريف الأول تعريف الحاكم ما جمع بين الأمرين، والتعريف الثاني تعريف ابن عبد البر ما كان مرفوعا فقط سواء متصل أو غير متصل، والتعريف الثالث ما كان متصلا سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، الثالث ما كان متصلا سواء كان مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو غير مرفوع، ويشمل ما كان متصلا مضافا الى الرسول صلى الله عليه وسلم او مضافا الى الصحابي او مضافا الى التابعي او مضافا الى تابع التابعي، ما دام انه يروى بالاسناد المتصل الى انتهاء والى من اضيف اليه، فهذا هو المسند على القول الثالث الذي هو ان يكون متصلا. وهذا التعريف تعريف الخطيب أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، صاحب الكتب الكثيرة في علم المصطلح، الذي قال عنه بعض العلماء كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في مضى، قال بعض العلماء كل من أنصف علم أن العلماء عيال على الخطيب البغدادي، عيال على كتبه يعني في علم المصطلح، لأنه ما من نوع من علوم الحديث إلا وقد ألف فيه أكثر أنواع علوم الحديث، ألف فيها تأليفات مستقلة ومؤلفات مفردة تتعلق بأنواع علوم الحديث، ولهذا قال كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه، يعني عالة على كتبه، يرجع إلى كتبه ويستفيد من كتبه فيعول على كتبه. وهو أيضا حافظ المشرق في زمنه، وكان في زمن ابن عبد البر، وقد توفي في السنة التي مات فيها ابن عبد البر 463، هذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب، ومات في سنة واحدة وهي سنة 463 للهجرة. هذا هو التعريف الثالث الذي هو تعريف الخطيب البغدادي. المسند هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، اتصل إسناده من بدايته إلى نهايته بشرط أن يقطع عن نهايته، قد تكون نهاية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مرفوع، وقد تكون نهايته الصحابي الذي هو موقوف، وقد تكون نهايته التابعي أو من دون التابعي، أي من زمن يكون متصلا من بدايته إلى نهايته بشرط أن يقطع عن النهاية. النهاية ليس بلازم أن تكون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقوله القول الأول لما جامعا بين كونه متصلا وكونه مرفوعا، ان يكون متصلا وان يكون مرفوعا، او القول الثاني الذي يقول هما كان مرفوعا سواء كان متصلا او غير متصل، فهذا يقول المسند هو المتصل من بدايته الى نهايته، ويشمل ما كان مضافا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشمل ما كان مضافا الى الصحابه، ويشمل ما كان مضافا الى من دونه. و التعريف الأول والتعريف الأخير مشهوران، ولكن أولاهما هو الثالث لأن المسند هو الذي فيه اتصال وفيه اعتماد واستناد، ومعلوم أن الاعتماد والاستناد إنما يكون على الإسناد، لأن الإسناد هو كما جاء عن لا رسل من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء، لو الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقولون إن الإسناد هو مثل الدرج الذي يوصل إلى الصف، كما أنه لا يوصل إلى الصف وإلى القمة إلا عن طريق سلم وعن طريق درج، فكذلك الإسناد الوصول إلى النهاية هي الطريق الموصلة التي هي سند الحديث الذي هو كل واحد يسنده إلى من فوقه وهكذا حتى يصل إلى نهايته. لكن هذه النهاية ليس بلازم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم أكثر ما يطلق على ما يضاف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يطلق على ما يضاف إلى الصحابي أنه مسند، ويطلق على ما يضاف إلى التابع أنه مسند إذا جاء بالإسناد المتصل، إذا جاء بالإسناد المتصل. أما إذا جاء بدون إسناد فهذا لا يقال له مسند، ما جاء بدون إسناد لا يقال له مسند، لأن المسند هو الذي كل واحد يروي عن الثاني، كل واحد يروي عن الثاني. لكن لا يعني هذا أن يكون الإسناد أن يكون معناه أنه سليم، قد يكون فيه انقطاع، قد يكون فيه التدليس، لكن الإسناد موجود، الإسناد موجود، يعني يكون ظاهره الاتصال، يعني يكون كل واحد يروي عن الثاني، يعني يكون له إسناد. لكن هذا الاسناد يبحث عنه من ناحية كونه معتمد أو كونه مقبول أو كان النتيجة مسلمة، هذا يتوقف على شروط القبول التي تتعلق بالاتقان، تتعلق بثقة الرجال وعدالة الرجال، ويتعلق أيضا بعدم الشهود والإعلان وما إلى ذلك من الشروط التي سبق أن عرفناها بالنسبة للصحيح والحسن وما يتعلق به. هذا ما يتعلق بالنسبة للمسند. قد عرفنا أن هذا البيت الذي ذكره المسند أنه اشتمل على الأقوال الثلاثة، القول الأول قول حاكم، تعريف حاكم، وهو ما جمع بين الشرطين أن يكون مرفوعا وأن يكون متصلا. التعريف الثاني ما كان مرفوعا فقط وما كان متصلا غير متصل، وهذا تعريف ابن عبد البر. والثالث ما كان متصلا إلى منتهاه سواء كان منتهيا للرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو تعريف الحاكم وهو تعريف الخطيب بعد ذلك. بعد ذلك الثاني من الأمور الأربعة وهو المرفوع. ما هو المرفوع؟ المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو المرفوع، ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إليه أسند إليه سواء كان متصل أو غير متصل، ما دام أنه قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا هو المرفوع. فقال وما يضاف للنبي مرفوع له من جامع، أي أن ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الذي أضاف إليه صحابي الذي لقيه وسمع منه ورآه وشاهده وعاينه أو من تابعه، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الذي أضافه صحابي أبيا أو تابعيا، سواء كان الذي أضافه صحابيا أو تابعيا أو منذوره، المهم أن يكون أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثله أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، لأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعله ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يقول الصحابي، لأنه ما يقول رأيت الرسول يفعل كذا إلا الصحابي، أما غير الصحابي فيقول قال رسول الله، يحدث الإسناد كله يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو محلل.
معلق يعني هو ما حفظ إسناده هنا وإلى ويقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومرفوع لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع هذا هو تعليق مرفوع. وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير فعل قول قاله أو فعل فعله أو قول أو فعل حصل بحضرته وأقره ولم ينكره فإنه يعتبر مضافا إليه لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا يسكت على باطل. فإذا فعل شيء بحضرته فإذا سكت عليه وأقره فإنه يعتبر السنة وإن انكره فإنه يعتبر خلاف السنة وإن انكره عرف بقوله أنه خلاف السنة إن انكره لكن إن أقره وسكت عليه عرف أنه سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه فعل بحضرته وأقره وسكت عليه وهو لا يسكت على باطل ولا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أتى بعد ذلك بتعريف المرفوع الموقوف فقال أو صاحب أو صاحب وفقا رأوا يعني وما يضاف إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر موقوفا يعني هذا تعريف الموقوف. وما أضيف هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله ما أضيف إلى الصحابي وأسند إليه سواء كان بالإسناد أو بالإسناد ليس بلازم لأن المهم أن يقال قال الصحابي فلان كذا أو فعل الصحابي فلان كذا هذا يقال له موقوف لأنه وقف على الصحابي. واصطلاح المحدثين أن المتن الذي ينتهي أو الذي يضاف إلى الصحابي يسمى موقوفا المتن الذي يضاف إلى الصحابي من قوله أو فعله يسمى موقوفا كما أن ما يضاف إلى الصحابي المرفوع لما يضاف إلى الصحابي يقال له موقوف. ثم قال بعد ذلك مشيرا إلى المرفوع والموقوف سواء في ذلك الموقوع والمقطوع في غير سواء الموقوف سواء الموقوع والمقطوع يعني إن المرفوع والموقوف يقال بالمرفوع مرفوع والموقوف موقوف سواء كان متصلا أو منقطعا سواء كان كل واحد منهم الاسناد اليه متصلا او منقطعا. ليس من شرط المرفوع ان يكون متصلا وليس من شرط الموقوف ان يكون متصلا بل المقصود ما اضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان متصلا او منقطعا وما يضاف الى الصحابي فهو موقوف سواء كان متصل او منقطع. هذا قال سواء الموصول والمقطوع في يعني بين الموصول والموقوف بين الاثنين في الاول التعريفان او الشيئان اللذين عرفا في البيت الذي قبل هذا وهو المرفوع والموقوف سواء فيهما ان يكون الاسناد اليهما يعني للرسول صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي سواء كان متصلا او مقطوعا فالمقطوع هنا يكون قبله منقطع لان المقطوع يراد به معنى اخر غير منقطع وهو الذي سياتي في البيت الذي بعد هذا وما يضاف الى الثالث او ممنونه يسمى مقطوعا المتن الذي يضاف الى الثالث او ممنونه يسمى مقطوعا كما ان المتن الذي يضاف الى الصحابي يسمى مرفوعا او ايضا فالمتن الذي يضاف الى الثالث او ممنونه يسمى مقطوعا. إذا المقطوع هنا في البيت الذي هو معطوف على الموقوع لا يراد به المقطوع الذي سيأتي في البيت الذي بعد هذا وإنما يراد به المنقطع لأن المنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتن
لأن المقطوع هو المتن الذي ينتهي إلى التابع ومتن، والمنقطع هو الإسناد الذي فيه انقطاع، الذي فيه انقطاع يعني عدم التقاء. فإذا المقطوع هنا بقوله سواء الموقوع موقول والمقطوع، المقطوع بموقوع مقطوع ضد موقوع أي منقطع. ليس من شرط المرفوع أن يكون متصلا، بل يدخل فيه ما كان الإسناد والرسول صلى الله عليه وسلم متصلا أو منقطعا. وليس من شرط الموقوف أن يكون الإسناد متصلا إلى الصحابي، بل الموقوف ما أريد إلى الصحابي سواء كان الإسناد إليه متصلا أو منقطعا، سواء الموصول والمقطوع في ذلك. يعني المرفوع والمنقطع، كل واحد منهما يطلق عليه انه مرفوع اتصل او لم يتصل، سواء كان متصلا او منقطعا، سواء كان موصولا او مقطوعا. مقطوعا بمعنى منقطع، ينبغي ان يفرق بين المقطوع والمنقطع. ان المنقطع من صفات الاسناد وهو الذي فيه سقطا في أثناءه وعدم اتصال وضد الاتصال، وأما المقطوع فهو المتن الذي يضاف إلى من دون الصحابي سواء كان التابعي أو من دون التابعي، هذا هو المقطوع. هذا قال بعده: وما يضاف للتابع المقطوع، أي تعريفه وما يضاف للتابعي يسمى المقطوع، المتن الذي يضاف إلى التابع سواء كان من قوله أو فعله يسمى مقطوعا، كما أن المتن الذي يضاف إلى الصحابي يسمى موقوفا، فالمتن الذي ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي يسمى مقطوعا، سواء الموصول والمقطوع في زين، والرفع للوصل يقوفي، وجعل الرفع للوصل يقوفي. يعني هذا يشير إلى بعض أقوال العلماء، لأن منهم من يجعل المرفوع في مقابل المرسل، يقال رفعه فلان وأرسله فلان، وعلى هذا يكون يعني معناه المتصل، ولكن المرفوع التفسير في معنى المتصل هذا ليس هو الاصطلاح المشهور، وإنما الاصطلاح المشهور المعروف عند المحدثين أن المرفوع هو ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء اتصل أو لم يتصل، سواء اتصل أو لم يتصل. وما يضاف لتابع في الرابع، وما يضاف لتابع مقطوع يعني يسمى مقطوع، كما أن الذي يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم يسمى مقطوع، والذي يضاف للصحابي جل مرفوع موقوف، فالذي يضاف لمن دون الصحابي من التابعين ومع التابعين يقال له مقطوع. إذن المتون إن انتهت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوع، اتصل أو لم يتصل، ومن انتهى إلى الصحابي يسمى مرفوع موقوفا اتصل أو لم يتصل، ومن انتهى إلى التابعي ومن دون التابعي يسمى مقطوعا اتصل أو لم يتصل. والمقطوع غير منقطع، المقطوع كان هنا من صفات المتون، وأما المنقطع فهو من صفات الإسناد. ثم قال: والوقت إن قيدته مسمور، يعني معناه أنه كما يقال أن التعريف أن ما يضاف إلى التابع يسمى مقطوعا، هذا هو تعريفه، ولكنه قد يعبر عنه بالموقوف إلى قيد، يعني يقال وقفه موقوف على سعيد بن زيد، موقوف على عطاء بن أبي رباح، موقوف على موقوف على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود، موقوف على فلان من التابعين. فإذا قيد بالإضافة إلى الشخص فإنه جائز، لأنه لا يلتزم، وإنما الذي لو قيل موقوف وأطلق فإنه ينصرف إلى الصحابة، ينصرف إلى الصحابة. أما إذا قيل كان قلت موقوف على سعيد بن المسيب موقوف على عبد الله بن عبد الله بن رسول، موقوف على قرده للبيت، موقوف على قيس بن ابي حازم من التابعين، هؤلاء كلهم تابعون، فانه عند التقييد عرف عند المحدثين هذا، فلا يلتقي لانه لا يلتقي مع تعريف المرفوع مع تعريف الموقوف، لان الموقوف يعني عند الاطلاق ينحصر لاطلاقه على الصحابه، اما اذا قيد بالاضافه فانه يطلق على المرفوع، قال له موقوف مقيد، هذا قال والوقت ان قيدته مسموع، يعني اطلاق الوقت على المرفوع ان قيدته باضافته الى التابعين فانه مسموع عن المحدثين ومعروف عن المحدثين، الوقت ان قيدته مسموع، اذن ما يضاف للتابع ومن دونه يسمى المرفوع، وهذا اسمه الذي يعادل المرفوع والموقوف والموقوف، لانه اذا اطلق كلمه مرفوع امرض هدف الذي كان يقال يمجد، واما الموقوف فانه اذا اطلق اراده ان يقف على الصحابه وقد جاء مقيدا بارادته للتابعين بشرط التقييد، لان يقال موقوف على فعل على قال موقوف مثل من ذلك على المخيب وقال موقوف على كذب لا، لكن إذا قلت وقف على سعيد المخيب هذا صح، جاء هذا باصطلاح العلماء وفي تعبيرات المحدثين، ولكن بشرط التقييد، هذه الاصطلاحات الأربعة التي هي المسند والمرفوع والموقوف والمقطوع.